برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة المسائية هذا المساء. ما زالت ردود الفعل متواصلة حول عقد جلسات المجلس المركزي اللا قانونية واللا مقبولة لا شعبيا ولا فصائليا، ويعني هناك كثير من علامات الاستفهام التي سنعرف إجابتها عند البيان الختامي لهذه الجلسات. لكن دعوني أبدأ معكم بسؤالين أطرحهما على مسامعكم، وبعدها حددوا إن كان هذا الاجتماع الخاص بالمجلس المركزي يمكن أن يحقق شيء للفلسطينيين أو يعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني أو على القضية. إذا كان معظم الشعب ومعظم الفصائل ومعظم الشخصيات ترفض هذا الاجتماع، هل يمكن أن يكون الحق مع الفئة القليلة التي تريد عقد الاجتماع بعيدا عن الإجماع الوطني الفلسطيني، وضاربين بعرض الحائط كل الانتقادات وكل المقاطعات وكل حملة الرفض ضد عقد هذا الاجتماع بالصيغة الحالية وبالشكل الحالي الذي هو أصلا منافي لقانون منظمة التحرير؟ إذا كان القانون رقم 7 يقول لك إنه المجلس الوطني هو الذي يتحكم بشكل المنظمة وسياسات ومخرجات منظمة التحرير لا المجلس المركزي، قانون رقم 13 يتحدث عن أن الذي ينتخب اللجنة التنفيذية هو المجلس الوطني وليس المجلس المركزي. أول شيء تجاوزوا القانون نفسه الذي يسير منظمة التحرير الفلسطينية. ثاني شيء، معظم الشعب، معظم الفصائل، معظم الشخصيات تقاطع هذا الاجتماع وتستنكر عقده بالصيغة الحالية. حتى حزب الشعب الفلسطيني انسحب من اجتماعات المجلس المركزي. ثالث شيء، هذا الاجتماع لو كان يشكل خطرا على المحتل أو يخدم القضية الفلسطينية قيد أنملة أو سيأتي من ورائه خير للشعب الفلسطيني، هل كان المحتل سيسمح بعقد هذه الاجتماعات؟ وهل كان سيسمح بتسهيل مرور بعض القيادات كالجبهة الديمقراطية أن تخرج عبر حاجز إيرز وضمان الذهاب والعودة؟ هل كان سيسمح المحتل بمثل هذا الأمر لو كان يعطي أي ضرر على المحتل؟ ثلاث نقاط يجب أن نضعها في حسباننا حتى نحكم، دعونا من السياسيين أو الفصائل، نحن كشعب. الأمر الأول، مخالف لقانون منظمة التحرير هذا الاجتماع، وتجاوز على صلاحيات المجلس الوطني وأخذ الصلاحيات من المجلس الوطني وأعطاه للمجلس المركزي لانتخاب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية على مزاجهم. الأمر الثاني، معظم الشعب ومعظم الفصائل ومعظم الشخصيات ومعظم الهيئات في الداخل والخارج تقاطع هذا الاجتماع لأنه يزكي الانقسام ويباعد بين الأشقاء ويزيد الشرذمة ولا يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية. ثالث شيء، أن يتم عقد هذا الاجتماع على عين ومرأة المحتل، والمحتل يسهل وصول بعض المجتمعين من قطاع غزة ومن هنا وهناك. هذه الثلاثة لا يمكن أبدا أن تشي بأن خيرا ما يمكن أن ننتظره من وراء هذا الاجتماع. دعونا نقرأ أبرز العناوين الصادرة في الصحافة الإلكترونية في هذا المساء. نقرأ في الرسالة نت: حل الهيئات وخيارات تصعيدية مقبلة. الأسرى يخوضون معركة مفتوحة وتحذيرات من عواقبها. يخوض الأسرى معركة مفتوحة مع إدارة السجون في ظل حالة التوتر الكبيرة التي تعيشها السجون مع حالة التنغيص المستمرة منذ شهور. وعادت إدارة السجون لفرض بعض العقوبات على الأسرى، وهو ما دفعهم لخطوة احتجاجية وتهديد بتصعيد أكبر في الأيام المقبلة. وبجانب ذلك، لا تزال قضية الأسرى الإداريين حاضرة في ظل استمرار مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ أكثر من شهر رفضا لاعتقالهم الإداري. سنعود مستمعينا الكرام للوقوف على آخر أخبار الأسرى، وسيكون معنا المتابع لشؤون الأسرى رياض الأشقر. لكن ما زالت الخليل تغلي وسط حالة من الفلتان وإطلاق النار المتبادل بين عائلتين فلسطينيتين في الخليل منذ أكثر من 5 أيام، وضع جدا صعب في مدينة الخليل. دعونا نتعرف أكثر على الحالة مع الزميل الصحفي عامر أبو عرفة من محافظة الخليل. عامر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تصف لنا الأمور الآن في محافظة الخليل؟
نعم، يعني حاليا هناك جلسة بين وجهاء الخليل والعشائر وأهل أو عائلتي والجابر، وتقريبا يعني الأمور كانت وشيكة على لمدة شهرين، ولكن عندما عادت العشائر والوجهاء لديوان الجعبري كان هناك احتجاجات من عائلة الجعبري، وطلبوا منهم العودة لديوان العويوي لمناقشة عدة مواضيع لا زالت معلقة. طبعا هو أساس الخلاف من أجل أن يكون لدى يعني المستمع الكريم خلفية، كان على قضية قتل أحد الرجال من عائلة العواوي قبل عدة سنوات. أبناء هذا الرجل قتلوا، كما تقول العائلة عائلة العواوي وبعيشة، قتلت الشاب الذي قتل والد قبل سنوات، قتلوا العام الماضي. الآن وصلت الأمور بين العشائر والوجهاء واللجنة التي كلفت لإدارة هذا الملف من الرئاسة الفلسطينية بأن الموضوع قبر مقابل قبر، دم مقابل دم، وتأر وانتهى. هذا الأمر الذي ترفض عائلة الجعبري وتصر أنه هذا دم جديد ويجب أن يأخذوا بتأر هذا الدم. يعني هناك أعراف جديدة وأمور جديدة، هدنة وعطوة ودفع مال وإنسان أو عائلة مستهدفة بالقتل. لهذا الأمور لا زالت معلقة، وكلما يعني تقترب الأمور انتهاء تتجدد بالاشتباكات وإطلاق النار. للأسف الذي شاهدناه خلال اليوم والأمس كان هناك تطورات خطيرة جدا، التصوير بالاستعراض بالكلام الذي يقال. يعني قبل لم نكن نشاهد المسلحين بالفيديوهات التي تنشر حتى ونحن يعني في نفس الخليل ونسمع أصوات إطلاق النار، الذين يسمعون صوت إطلاق النار لا يعرفون أين تأتي الطلقات والطلقات. الآن استعراضات بالقوة، استعراضات على التيك توك، على الفيسبوك، على مواقع التواصل، جرأة يعني طبيعية. هذا يدل على أنه لا يوجد متابعة ولا تضييق ولا ملاحقة. المسلحين محميين من السلطة، مع مين، من كل مسلح، من عشيرته. حتى الآن لا يوجد أي اعتقال لأي مسلح، حتى الذين اعتقلوا من إطلاق النار أفرج عنهم.
نعم عامر، أسألك عامر، يعني لو أرادت الأجهزة الأمنية أن يعني تنهي هذه الحالة، هل بمقدورها، هل تستطيع، أم أن الوضع في الخليل أكبر من قدرة الأجهزة الأمنية أو من تدخلها؟
نعم أخي محمود، يعني قبل كانت الأجهزة الأمنية عندما تحصل مشاكل خاصة في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل تكون الذريعة والحجة الدائمة، هذه المنطقة غير خاضعة لسيطرة السلطة. جميع المشاكل الأخيرة والأغلبية فيها، وخاصة خلال الأيام الأخيرة الثلاثة، جميع المناطق التي شهدت إطلاق نار وإحراق للمنازل وإطلاق النار على منازل الآمنين وإحراق للاتجاهية، جميعها مناطق خاضعة لسيطرة السلطة المدنية الفلسطينية. كان قبل قليل كان إحراق محلات تجارية ومحلات دجاج في منطقة دوار التحرير، منطقة خاضعة للسلطة. الاشتباكات على نار المنازل وإحراق مهجرة في منطقة بئر حرم الرامي في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة. مناطق قريبة جدا من مقاطع المقاطعة صارت فيها اشتباكات وإطلاق نار، ولم نجد أي تحرك من السلطة. السلطة لو أرادت تستطيع، لأننا أبناء الخليل وأبناء الضفة نعلم ذلك، الذي يعني يعلم الرصاصة أين تذهب، ويعتقل كل خلية أو مجموعة تفكر بإطلاق الرصاص على الاحتلال، تستطيع أن تعرف جميع المسلحين الذين يظهرون بأصواتهم ويهددون ويتحدثون على التيكتوك مواقع التواصل بسهولة، تستطيع القبض عليهم واعتقالهم، تركهم حتى اللحظة تلقى بدون أي ملاحظة، بدون أي متابعة، بدون أي تضييق عليهم. يعني يثير علامات تساؤل عديدة.
يعني عامر، وسط كل ما تقدمت به وتفضلت به، يبدو أن الأمور ليست أقرب للحل والهدوء.
يعني ربما خلال الساعات الأخيرة حصل يعني التطور الأسوأ الذي يعني أشاهده في حياتي أنا كابن الخليل، مدينة الخليل المعروفة بالكرم ويعني الطيبة على الاحترام، مداهمة تهديد بإطلاق النار على البلاد التي فيها النساء ويقولوا بالفيديو بالحق تعالوا احموا نسوانكم، في هذه يعني لم نسمعها ابدا. يعني كانت يعني تستفز اي احد ان تصل الامور الى هذا الحد، الى هذا الحال. يعني يعني حتى لما خرج شخص بدون ذكر اسامي وقال انا بدي اربي الضفه كلها، عندما تتحدث مع ابناء العائله الذي كان المتحدث منها يقول هذا سكران وهذا بعرفش بيحكي. طب السكران حواليه 20 مسلح، وين العائله؟ كل عائلة تستطيع أن تتحمل المسؤولية عما يحصل، لا تستطيع أن تقول أن هذا يعني سكران وهذا صغير وهذا عائلة. في عائلة وراه هي من تتحمل المسؤولية عما يجري في الخليل. والأسف الأسوأ أيضا غياب تام، يعني لا نسمع أصوات رجال الأعمال، لا نسمع أصوات المثقفين، العشائر كأنها غائبة، كأنها في موت، كأنه يعني ما يحصل في الخليل يحصل في منطقة أخرى وليس في مدينة الخليل.
نعم.
مع أن الأمور خطيرة جدا.
شكرا عامر أبو دقة، الصحفي الفلسطيني، معلقا على وضع الخليل التي تشهد، عامر أبو عرفة، التي تشهد محافظة الخليل منذ أكثر من 5 أيام اشتباكات عائلية متواصلة، يعني وكل يوم تتصاعد، وأصبح هناك تباهي بعمليات الإحراق والاعتداء على البيوت الآمنة وإطلاق النار على المحال التجارية، وهنا هناك أصبح الآن نرى هذه المشاهد يعني تصور وتبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من المفخرة، للأسف وسط غياب تام للأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي دع إنسانا يحلم، مجرد حلم أنه يرفع سلاحا على محتل أو غاصب ستجدهم قد اعتقلوه في الحلم حتى وهو يحلم، لكن عندما يتعلق الأمر بعائلات، بأمن داخلي، بترويع الآمنين، بإحراق محلات، لا يمكن أبدا أن تتدخل هذه الأجهزة الأمنية، مش شغلتها. عودة لنسلط الضوء على معاناة أسرانا في سجون الاحتلال. تقليص الفورة لنصف المدة، منع الأسرى من الخروج دفعة واحدة، أبرز الخطوات التي يعني يحاول المحتل الصهيوني أن ينغص بها على الأسرى. الآن الأسرى توجهوا إلى حل الهيئات التنظيمية، وهو ما يعني أن التصاعد وصل مراحل متقدمة بين الأسرى والسجان. حل الهيئات التنظيمية يخلق حالة من الفوضى داخل السجون، وبالتالي ستضطر إدارة السجون للتعامل مع كل أسير لوحده، لذا يخشى الاحتلال من مثل هذه الخطوات. رياض الأشقر معنا المتابع لشؤون الأسرى الآن. السلام عليكم أستاذ رياض.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
كنا نتحدث عن حل الهيئات التنظيمية داخل السجون كخطوة احتجاجية من قبل الأسرى. هذا يعني أن التصاعد وصل لمراحل متقدمة بين الأسرى والسجان، وهو ما سيجعل السجان في مواجهة كل أسير لوحده، وليس كل تنظيم أو هيئات قيادية تنظيمية، سيتعامل مع كل أسير لوحده، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة للمحتل.
نعم بكل تأكيد، يعني خطوة حل الهيئات التنظيمية هي خطوة تصعيدية متقدمة جدا يقدم عليها الأسرى في حالات الاشتباك الصعبة مع إدارة سجون الاحتلال. وهذه المرحلة تحتاج مثل هذا القرار الجريء من قبل الأسرى، حيث أقدم الأسرى على انتهاك حق يومي وهام جدا من حقوق الأسرى، وهو فيما يتعلق بساحة النزهة أو ما تسمى بالفورة، والتي يحاول الاحتلال أن يقلص من مدتها إلى النصف، وأن يغير من النظام المعمول به منذ عشرات السنين، وهو خروج الأسرى دفعة واحدة إلى ساعة الفورة في القسم الواحد. هذا يريد الاحتلال تغييره، بل أصدر تعليمات بذلك إلى الأسرى. هذا الأمر رفضه الأسرى بشكل قاطع. أرسلوا رسالة احتجاج مكتوبة إلى إدارة السجون بداية الأمر، ومن ثم بدأوا بالأمس بإغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج إلى الفورة كخطوة احتجاجية، واليوم صعدوا بشكل مباشر وشكل واضح من عمليات الاحتجاج بحل الهيئات التنظيمية أو بإبلاغ إدارة سجون الاحتلال بحل الهيئات التنظيمية، وعلى إدارة السجون أن تتعامل مع الأسرى كلا على حدة. هذا أمر صعب جدا. اليوم على سبيل المثال تواصلنا مع السجون عملية التفتيش التي تمكث ربع ساعة فقط، اليوم مكثت ثلاث ساعات متواصلة، لأنه لا يوجد من يمثل الأسرى أمام إدارة السجون. هذا الأمر سيدخل السجون في دوامة كبيرة جدا وتوتر شديد، وقد يعني تفتح كل الخيارات أمام الأسرى بعد ذلك في الدفاع عن حقوقهم المشروعة والتي حققوها بالدماء والإضرابات وتقديم الشهداء على مدار سنوات طويلة. ولن يسمح لإدارة السجون بانتهاك هذه الحقوق أو تقليصها أو الانتقاص منها بكل سهولة، وبالتالي نحن مقدمون على مرحلة صعبة في حال استمر الاحتلال بالفعل في يعني تعنته والاستمرار في عقوبته الحالية فيما يتعلق تحديدا بقضية الخروج إلى الفورة ومدة الفورة، والتي يعني بدأ الاحتلال في النقص بوعده للأسرى. كان الاحتلال قطع عهدا بعد الأحداث الدامية التي جرت في سجون الاحتلال عقب عملية تحرير الأسرى الستة لأنفسهم من سجن جلبوع، حيث فرض الاحتلال عشرات العقوبات في حينه، وخاض الأسرى عملية اشتباك واسعة مع إدارة السجون، وخاضوا إضراب، وتحديدا المئات من أسرى الجهاد الإسلامي خاضوا إضراب لأحد عشر يوما متواصلة، ونفذت في ذلك الوقت العديد من الاحتجاجات. على إثرها تم الاتفاق بين قيادة الأسرى وإدارة السجون على وقف كل العقوبات التي فرضت على الأسرى بعد عملية نفق الحرية، وإعادة الأسرى المعزولين، ووقف القرار بحل تنظيم الجهاد الإسلامي وتوزيعه، ووقف أيضا العقوبات التي فرضت، وكان من بينها عملية تقليص مدة الفورة. إلى أن تفاجأ الأسرى قبل أيام بأن الاحتلال يصدر قرار بإعادة هذه العقوبة مرة أخرى، وتقليص مدة الفورة إلى النصف، وأيضا قرار آخر بمنع الأسرى بالخروج مرة واحدة إلى ساحة الفورة.
نعم.
هذا الأمر رفضه الأسرى بشكل قاطع، لذلك يعني هذا الأمر يمس بالحياة اليومية للأسرى، لذلك صعد الأسرى بشكل كبير من احتجاجهم، فكان قرار اليوم بحل الهيئات التنظيمية.
طيب يعني إذا نحن وصلنا إلى هذه المرحلة من التصاعد الأحداث بين الأسرى وإدارة السجون، كيف تتوقع الوضع في الأيام القادمة؟
يعني الآن الكرة في ملعب الاحتلال، والأسرى يرقبون سلوك إدارة السجون الاحتلال، إن تراجعت عن هذه الخطوات العقابية الجديدة ستسحب فتيل الأزمة داخل سجون الاحتلال، وسيعود الهدوء ويتوقف الأسرى عن خطواتهم النضالية التي نفذوها والتي من المجمع أن ينفذوها خلال الفترة القريبة القادمة. ولكن إن استمر تعنت الاحتلال في تنفيذ هذه الخطوة تحديدا، سيصعد الأسرى بكل تأكيد من خطواتهم النضالية بعد قرار حل التنظيم هذا اليوم. أعتقد أننا سندخل في مرحلة صعبة قد تصل إلى الصدام المباشر ما بين إدارة السجون ووحداتها القمعية وما بين الأسرى، لأنه الآن لا يوجد ما يمثل الأسرى أمام الإدارة، وبالتالي كل أسير يتصرف على حدة مع إدارة السجون. هذا الأمر قد يدخلنا في يعني قد يضع السجون على صفيح ساخن قد تنفجر في أي لحظة نتيجة استقدام أحد الأسرى على سبيل المثال بضرب ضابط العدد أو حتى طعن ضابط أمن حاول لاستفزاز الأسرى، نتيجة أن ضباط الأمن الآن مجبرون على التواصل مع الأسرى بشكل مباشر لأن الهيئات التنظيمية التي تمثل الأسرى قد خلت، وبالتالي كل الخيارات مفتوحة الآن أمام الأسرى في السجون لاستعادة هذا الحق الذي يحاول الاحتلال انتزاعه. أعتقد أن يعني الاحتلال بإذن الله سبحانه وتعالى سيتراجع أمام هذا الصمود الأسطوري من الأسرى وأمام هذه الخطوات الجريئة التي أعلنوا عنها اليوم.
تحتاج أيضا إلى دعم وإسناد من خارج السجون. ما المطلوب الآن من خارج السجن لدعم خطوات الأسرى في سجون الاحتلال؟
بكل تأكيد يعني الأسرى داخل السجون رغم يعني فقدان حريتهم إلا أنهم يعني قاموا بكل ما يملكون من أجل الدفاع عن أنفسهم. نحن أيضا يجب أن لا نتخلى على الأسرى، يجب أن نساندهم بكل الأدوات والوسائل المتاحة والاشتباك مع الاحتلال في كل المواقع وكل الأماكن وكل نقاط التماس من أجل دعم وإسناد الأسرى ومن أجل إيصال رسالة قوية للاحتلال بأن الأسرى ليس وحدهم وأن هذه المواجهة يخوضها الشعب الفلسطيني. صحيح أن الأسرى هم رأس حربة هذه المواجهة، ولكن الشعب الفلسطيني كله يخوض هذه المواجهة ويقف مع الأسرى ويسند الأسرى ويتضامن مع الأسرى في هذه المواجهة حتى يستعيدوا حقوقهم وحتى تتوفر كل مستلزماتهم الحياتية داخل سجون الاحتلال، وحتى لا يستفرد الاحتلال بهم. مطلوب الاستنفار الكامل من كل قوى شعبنا الحية وتصعيد عمليات التضامن ووقفات الاحتجاج مع الأسرى، ومطلوب أيضا مواقف قوية من قبل الفصائل الفلسطينية كما كانت قبل عدة أشهر عندما كانت المواجهة محتدمة وجرى الاعتداء على الأسيرات والأسرى في سجن نفحة. كانت مواقف الفصائل العسكرية قوية جدا وأوصلت رسالة بالغة للاحتلال أدت إلى أن يتراجع الاحتلال عن خطواته القمعية بحق الأسرى. مطلوب الآن أيضا هذه الوقفة من الفصائل وتوجيه رسالة قوية للاحتلال أن الاعتداء على الأسرى هو مسألة كل الشعب الفلسطيني.
نعم.
وأن هذا الأمر قد يقلب الطاولة على رأس الاحتلال ويشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال. هذه الرسالة بالفعل يخشاها الاحتلال من الفصائل لأنه لا يريد أن تنعكس الأوضاع داخل السجون على الأوضاع الأدنية والميدانية في خارج السجون، لذلك يعني الاحتلال يتوقف كثيرا ومليا أمام هذه التهديدات من الفصائل العسكرية لأنه يدرك تماما أن الفصائل العسكرية قوية وإذا قالت فعلت، وبالتالي نحتاج الآن إلى مثل هذه المواقف الحية والقوية من الفصائل.
شكرا جزيلا لك رياض الأشقر المتابع والمختص في شؤون الأسرى. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام أبرز ما كتب في الصحافة في هذا المساء. الصحة تقول جهوزية أقسام العناية قلصت نسب وفيات كورونا. أيضا نقرأ في الرسالة نت، عضو بالمركز يقول التصويت على رئاسة الوطن تجاوز للقانون. وصفت عضو المجلس المركزي ريما نزال انتخاب رئاسة المجلس الوطني بغير القانونية، مؤكدة أنها حرمت أعضاء كثر بالمجلس الوطني من حق الترشح لرئاسة المجلس. وقالت نزال للرسالة نت الوطني، من ينبغي أن ينتخب الوطني؟ مؤكدة أن تفويض المجلس الوطني للمركز كان خطأ نتيجة حكم مستعجل ويجب التراجع عنه. وأوضحت أن التفويض كان يجب أن يحدد عناوين محددة وليس أيضا الدخول في انتخاب هيئة المجلس الوطني، وذكرت أن هذا الاختيار أفقد أعضاء المجلس الوطني حقهم في الترشح لرئاسة المجلس. نافذ إغنام عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو المجلس المركزي ندد بطريقة انتخاب رئاسة الوطن وقال إن هذه الطريقة غير قانونية وفيها عور قانوني. حبا وفخرا، صورة ولدي رجل الظل تجوب مواقع التواصل الاجتماعي. أي شيء يتعلق بحياة محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام يثير الجمهور لمعرفة المزيد عن تفاصيل الرجل الذي يقاوم بالخفاء دون استعراض. فبمجرد نشر صورة لولديه الصغيرين خالد وبهاء وهما يكرمان ضمن أوائل المنطقة التي يقطنان فيها تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي بحب وإعجاب. لم يكتف المتابعون بالتفاعل مع الصور، بل دفعهم الفضول لمعرفة أي شيء عن حياة قائد أفنى حياته في الدفاع عن الأرض في الخفاء وأوقف دولة الاحتلال على رجل ونصف، مما جعلهم يبحثون في ملامح الصغار عن وجه أبيهم وماذا حملاه منه في شكليهما ووقفتيهما أو طريقة حديثهما أو حتى نظرتهما وحيائهما. الصغيران لم تبد عليهما حياة الترف، بل ظهر يشبهان حياة الناس البسيطة التي تعيش في بقعة صغيرة محاصرة يعاني أكثر من نصف سكانها خط الفقر. عندما بدأ عريف حفل تكريم الأوائل في منطقة جنوب غزة راح يبرق بالتهنئة للقائد الضيف بتفوق صغيريه بالدراسة، لكن سرعان ما لمعت عينا خالد وبهاء فخرا وحياء حين ذكر اسم والدهما، فربما تمنيا لو كان حاضرا كبقية آباء الطلبة، لكنهما يدركان جيدا وضعهما الذي اعتاد عليه منذ صغرهما. تناقل الناس صور أبناء رجل الظل محبة وفخرا، لكن في الوقت ذاته عقدوا مقارنات بينهم وبين أبناء قادة يتعلمون بمدارس داخلية في بريطانيا وسويسرا ويقضون إجازاتهم الصيفية في جزر المالديف وعواصم أوروبا ويحملون جنسيات أجنبية ويتحدثون بعربية ركيكة. تعليقات بعض النشطاء، حق لنا أن نفخر ونقول ضيفنا فخرنا وأبناء الضيف يكرمون، ها هم أبناء القادة الشرعيين للشعب الفلسطيني. حفظ الله القائد محمد الضيف وأبناء وكل مقاومين ومجاهدين. 15 حالة وفاة و 7931 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين. أعلنت وزيرة الصحة مايكيلا في رام الله عن تسجيل 15 حالة وفاة و 7931 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، وصل وكالة صفا أنه تم إجراء 17245 فحصا مخبريا، وأفادت بتسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتين في الخليل، 3 حالات في بيت لحم، حالتين في طول كرم، و3 حالات في نابلس نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. بيّنت أيضا أن 8010 مصابين تعافوا من الفيروس، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات أقل من 1%. مئة وستة من المرضى في غرف العناية المكثفة، 296 مريضا يعالج في أقسام المستشفيات، 26 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي. الشفاء للمصابين، وحفظ الله شعبنا وأمتنا. انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني. أفادت وكالة وفا الرسمية بانتخاب أعضاء المجلس المركزي بالأمس روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني. طبعا هذا حسب الجلسة اللا شرعية ولا قانونية ولا دستورية وغير المختصة أصلا في انتخاب رئيس المجلس الوطني. من ينتخب رئيس المجلس الوطني هو المجلس الوطني، فكيف تأتي بمجلس مركزي ينتخب رئيس مجلس وطني؟ يعني تتحدث إنه والله في مصر ينتخبون رئيس فلسطين، المصريين ينتخبون رئيس فلسطين، أو الفلسطينيون ينتخبون رئيس ليبيا، ما إلها علاقة، ليس لها اختصاص. هذا مركزي له شأن والمجلس الوطني له شأن آخر، لكن إذا أردت أن تمرر أي شيء من تحت الطاولة من فوق الطاولة ليس له علاقة بفلسطين، فيمكنك أن تخترق أي قانون أمامك. بدأ أمس اجتماع المجلس المركزي دون توافق وطني، ولاقى رفضا شعبيا وفصائليا، وقطعته كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية القيادة العامة وحركة المبادرة الوطنية وقوات الصاعقة وعدد من الشخصيات المستقلة، وعدم وجود حماس والجهاد الإسلامي، وانسحاب حزب الشعب الفلسطيني. من بقي في الاجتماع؟ لم يبقى أحد في الاجتماع، ربما اللي جلسين في الإذاعة أكثر من المجتمعين الذين يريدون أن يتفردوا بالقرار وأن يختطفوا ما بقي من منظمة التحرير الفلسطينية لمآرب شخصية ليس لها علاقة أبدا بفلسطين ولا بالقضية. في في وكالة صفا أيضا مؤتمر في غزة يؤكد عدم مشروعية انعقاد المركزي الكشف عن مخطط لإقامة بؤرة استيطانية حول المقبرة الإسلامية بعرابة. أيضا نقرأ حل الهيئات التنظيمية للأسرى في السجون كافة. هذا أبرز ما كتب في وكالة صفا للأنباء. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في جولة هذا المساء. نقرأ أيضا بعض العناوين الجانبية أو في الصفحة الثانية من وكالة صفا. الحركة الطلابية ببيرزيت تتجه للتصعيد بعد فشل الحوار. ليبرمان: الأغبياء فقط من يحملون هواتف ذكية. هذا تصريح لليبرمان. التشريعي: مخرجات المركز منعدمة قانونيا ومرفوضة وطنيا. إسرائيل روجت لبناء 14,549 وحدة استيطانية بالقدس ب 2021. نقرأ في وكالة الشاب للأنباء مستمعينا الكرام في عناوينها الصادرة: روحي فتوح من مهرب جوالات إلى رئيس للمجلس الوطني الفلسطيني. عادي، ما هي وزير التنمية الاجتماعية بهرب دخان، ما فيش مشكلة. يعني التهريب، تهريب الجوالات والدخان، هذه يعني رزقة بعد الظهر لقيادات السلطة. ما ليش نطلع لهم في لقمة عيشهم يعني. محلل سياسي لشهاب: منظمة التحرير بعد جلسة المركز باتت فاقدة للشرعية الوطنية. محللون: خطاب عباس بالمركز مليء بالتكرار والتناقضات. الصواف لشهاب: كلمة عباس في المركز مكررة وتحدث فيها كمحلل سياسي. حقوقي لشهاب: انعقاد المجلس المركزي يهدف لإحلال هيئة رئاسية جديدة بشكل غير قانوني وخارج عن الميثاق. الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس ويستدعي أسيرا محررا. محلل سياسي لشهاب: مطلوب موقف فلسطيني جامع فصائليا وشعبيا يمثل الإرادة الحقيقية. وأيضا تصريحات عباس بالمركز أشبه بالمسرحية. أيضا نواصل مستمعينا الكرام، بعد قليل سيكون معنا الدكتور محمود حمدان حول نزاع العمل المتواصل والخطوات الاحتجاجية. رئيس قطاع المعلمين في وكالة الغوث وآخر الخطوات التي وصلت إليها. سنبقى بعد قليل إن شاء الله. ينضم إلينا الآن الدكتور محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في وكالة الغوث. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله. حياكم الله دكتور. إلى أين وصلت الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما تعلمون أن موضوع الوكالة والإجراءات التي قامت بها في الآونة الأخيرة بعدم تثبيت اللي هو المعلمين حوالي 1500 معلم، بالإضافة إلى العلاوة السنوية التي قطعت، بالإضافة إلى الإجازة الاستثنائية، هذه كانت شروط لوقف داعي العمل الذي كان مع بداية شهر نوفمبر الماضي. طبعا أنهينا نزاع العمل أو أوقفناه أو علقناه حتى تقوم إدارة الوكالة بتنفيذ هذه الأمور. طبعا الآن بدأنا في شهر فبراير 2022 ولم تؤدي الوكالة هذا الاتفاق ولم تقوم بتطبيقه وتنفيذه. طبعا اجتمعنا مع المفوض العام وإدارة الوكالة العليا ومدير العمليات وطالبناهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. طبعا هناك يعني مماطلة الأمر وفي وعود بتطبيق هذا الأمر، لكن طبعا يريدون يقولوا أننا نريد وقتا ونريد أموال في هذا الموضوع. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تدخل كبير من إدارة الوكالة لدى المانحين ولدى الأمم المتحدة حتى تؤدي ما هو مطلوب منها. منذ عشرات السنين تقوم إدارة الوكالة بتثبيت المعلمين كل سنة بما تحتاجه المدارس حتى تكون هناك جودة في التعليم، حتى لا يكون هناك قلق ولا يكون هناك توتر، وبالتالي هذا الأمر مطلوب من إدارة الوكالة تنفيذه. وعدنا المفوض ومدير العمليات بتنفيذ هذا الأمر بالسرعة القصوى، ولكن طبعا هذا الكلام نحتاجه عاجلا لأنه الأمر لا يطاق، وأصبح هناك حوالي أكثر من سنة وهم يعانون من عدم التثبيت ومن العمل المياومي الذي لا جودة فيه. هذه النقطة الأولى، وإن شاء الله تنفذ الوكالة ما وعدت به خلال الأسابيع القادمة ونعمل منها ذلك. النقطة الثانية ما قامت به إدارة الوكالة من قرار صادم أول أمس، وهي عدم توظيف أي من أقارب الموظف في الوكالة من الدرجة الأولى، أي موظف وكالة لا يعني لا يريدون توظيف لا أخوه ولا أخته ولا ابنه ولا بنته ولا أمه ولا أبوه، قرابة درجة أولى على أساس أنه واحد فقط من هذه العائلة. طبعا هذا كلام لا يجوز ولا يمكن القبول به. لماذا؟ لأنه نحن عائلات ممتدة، هذه يعني شغل يعني يميز بين الفئات الشعب، شغل يبعد التنافس الشريف، وهذه مسألة كفاءات ومسألة مهارات.
ما وجهة نظرهم في موضوع انه والله بس يعني الابو يشتغل الابن والاخو والاخت والهذا ما يشتغلوا، شو وجهة النظر عندهم؟
يعني وجهة النظر انه يريد توزيع اللي هو قضية الوظائف على اللاجئين. طبعا هذا كلام يعني غير منطقي. لماذا؟ لأنه هذا مسألة كفاءات، مسألة تنافس، مسألة مهارات، وليس يعني وضع يعني حالة اجتماعية. هذا تعليم، هذه يعني قضية أجيال وفهم أجيال ووعي أجيال. وبالتالي نحن طالبنا ورسلنا لهم رسالة بهذا الخصوص، ونريد منهم إلغاء هذا القرار. وعدونا بدراسته وأوضحنا لهم مبررات هذا الرفض وعدم القبول. طبعا هذا الأمر لاقى الآن غضب شعبي كبير بين جموع الموظفين، لأنه كل موظف الآن يعتبر هو تهمة عند أقاربه أنه يكونه هو موظف لن يتوظف أحد آخر. ما دخل الأخت
قطع رزق غيره معناه
عندما تكون الواحدة متزوجة في بيت آخر؟ ما دخل الأخت أختها أو الإبن في أبوه أو كذا أو كذا؟ وبالتالي هذا الكلام يعني نرجو من إدارة الوكالة عبر إذاعتكم اللي هو إلغائه. سيكون لنا خلال اليومين القادمين لقاء معهم حول هذا الموضوع، ونرجو أن تستجيب إدارة الوكالة لطلب اتحاد الموظفين وطلب الموظفين جميعا بإلغاء هذا القرار.
شكرا جزيلا لك الدكتور محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في الوكالة. أشكركم على حسن المتابعة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات طاقم العمل، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.